بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث وغيره من الحديث في هذا الباب تتعلق بالأنصار أو حب الأنصار وحب علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وفي الحديث أو هذه الأحاديث فيها أن علامة المؤمن أنه يحب الأنصار ويحب علي رضي الله عنه، وعلامة المنافق أنه يبغض الأنصار ويبغض علي رضي الله عنه. وإنما جاء هذا التفضيل للأنصار لأنهم هم الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة وأيدوه ونصروه، وكذلك استقبلوا إخوانهم المهاجرين الذين تركوا بلادهم ويعني وأموالهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته. فكان الأنصار رضي الله عنهم سببا في نصرة هذا الدين وإظهار هذا الدين، ولهذا لما ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة ونصره أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كان من في قلبه غل وفي نفسه عدم رضا بهذا الدين أظهر أنه مؤمن ولكنه يبطن بأنه كافر، وهذا هو النفاق. ولهذا النفاق ما وجد إلا في المدينة، ما وجد في مكة، لأن مكة ما في مجال للنفاق، بل الكافر كافر والمسلم مسلم. ولكن في المدينة لما ظهر الإسلام وقويت شوكة المسلمين صار الذين في قلوبهم غل وفي قلوبهم زيغ من المنافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولهذا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن آية المنافق بغض الأنصار، وهذا البغض الذي حصل الأنصار من أجل نصرة الدين، ما هو من أجل أشخاصهم وذواتهم، بل من أجل أنهم نصروا الدين وكانوا سببا في إظهار هذا الدين. ومعلوم أن هذا الوصف الذي يحبون من أجله هو موجود في المهاجرين وزيادة، لأن المهاجرين عندهم النصرة والهجرة، عندهم الهجرة والنصرة، فعندهم ما عند الأنصار وعندهم زيادة على ذلك الهجرة التي ليست عند الأنصار، لكن نص على الأنصار لأنهم هم الذين قاموا بإظهار هذا الدين وبنصرته وإيواء المهاجرين والذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذين جاءوا أيضا من مكة هم قائمون بهذا. ولهذا الله عز وجل وصف المهاجرين بالوصفين، وقال للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فوصفهم بالهجرة والنصرة والصدق. ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن عندهم ما عند الأنصار وزيادة. وإنما هذا البغض الذي حصل من المنافقين إنما هو من أجل النصرة، ووصف الأنصار بهذا أو الموجودين في المدينة من الأنصار الذين هم من الأوس والخزرج إنما حصل ذلك لنصرتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء وصفهم في الإسلام، يعني هذا الوصف جاء لهم في الإسلام وليس وصفا لهم قبل ذلك. هذا الوصف الذي تصوبه أنهم أنصار إنما جاء في الإسلام في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليسوا معروفين بهذا قبل ذلك، وإنما هذا من أجل النصرة التي حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يجب محبتهم وموالاتهم والترضي عنهم وإنزال الجميع المنازل التي يستحقونها وفقا لما جاءت به الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن مجموع الأنصار أو الأنصار لهم هذا الفضل الذي هو نصرتهم للدين وإيواءهم للصحابة وإيواءهم للرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده، وكذلك أيضا المهاجرين عندهم هذا الذي عند الأنصار وعندهم زيادة الهجرة، فإذا هم أفضل منهم، هم أفضل منهم. ولكن والله ذكر أصناف الناس في القرآن في سورة الحجر، وذكر المهاجرين وذكر الأنصار ثم ذكر الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن سبب هذه المحبة من للمؤمنين وسبب هذا البغض من المنافقين للأنصار إنما هو بسبب نصرة الدين وإظهار الدين لا من أجل ذواتهم وأشخاصهم. ولهذا فإنما يحصل بينهم يعني بين الأنصار وغيرهم من يعني شيء يكون في النفوس إنما ليس من أجل النصرة وإنما من أجل أمور يعني خاصة يعني تجري بين الأفراد بعضهم بعض، فإذا وقع في نفس بعضهم على بعض شيء لا من أجل النصرة وإنما من أجل ما يجري بينهم من المعاملات ليكون في نفس الواحد على غيره يعني شيء، فإن ذلك لا يؤثر ولا يوصف صاحبه بأنه منافق، وإنما الذي يوصف صاحبه بأنه منافق من يكون في نفسه شيء من أجل النصرة ومن أجل القيام بإظهار هذا الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
نعم، محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
نعم.
عن شعبة عن عبد الله بن جبر.
نعم.
عن أنس.
نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس من طريق أخرى وفيه يعني هذا اللفظ حب الأنصار يعني آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق، أي العلامة، الآية هي العلامة يعني علامة المؤمن أنه يحب الأنصار لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولقيامهم بإظهار هذا الدين، والمنافق بخلاف ذلك يبغضهم لنصرتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار هذا الدين، مما اضطر المنافقين إلى أن يعني يغيروا ما كانوا عليه لأنهم كانوا يعني كفار ظاهرا وباطنا، ولما ظهر هذا الدين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، ولهذا كان المنافقون أشد عذابا في النار من غيرهم كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث.
ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله، يعني أن يعني آية أو علامة الإيمان يعني حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، وأن من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، وذلك كما هو معلوم من أجل نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث. قال متن
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله.
نعم.
قال حدثني زهير بن حرب.
نعم.
عن معاذ بن معاذ حا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له عن أبيه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو يعني يدل على فضل الأنصار كما دل عليه ما تقدم عن أنس وعن البراء، ويعني ذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل
يؤمن بالله واليوم الآخر.
لا يبغض الأنصار رجل بالله واليوم الآخر، يعني أن بغض الأنصار يعني يدل على سوء يعني هذا المبغض وأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومعلوم أن الذين يبغضونهم للنصرة هم كفار، يعني هم كفار بل هم أشد من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار. وقوله لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وكثيرا ما يأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله هو أصل الإيمان، واليوم الآخر ذكر الإيمان باليوم الآخر معه لأن في تذكير بالآخرة وتذكيرا بالمعاد وتذكيرا بالجزاء على الأعمال، وأن في ذلك تخويف وترهيب يعني من أجل من كل إنسان يحصل يعني منه أشياء تضره في الآخرة وتعود عليه بالمضرة في الآخرة، ففيه تذكير باليوم الآخر، وأن ما جاء في ذلك من ترغيب فإنه يحرص على الاتيان به، وما جاء من ترهيب يحرص على الابتعاد عنه والحذر منه. وقوله رجل هذا لا مفهوم له، بل المرأة والنساء كذلك مثل الرجال، وإنما لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال كان يعني يأتي في الأحاديث ذكر الرجال دون النساء، وليس له مفهوم بمعنى أن النساء تختلف، بل الحكم واحد، يعني لا يبغض يعني لا يبغض الأنصار رجل أو امرأة يعني يؤمن بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر الرجال والأمر لا يخصهم، بل هو مشترك بينهم وبين النساء، لكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال جاء التنصيص على الرجال. ومن ذلك الحديث لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وكذلك المرأة حديث كثيرة، وكذلك في تراجم الأبواب عند المصنفين ينصون على الرجال والحكم لا يختص بهم وإنما هو شامل لهم يعني ولغيرهم. والله عز وجل يجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر وفي كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته يجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن ذلك قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا في الترهيب والترغيب. ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإنها تأتي للترغيب وللترهيب. فالترغيب التنبيه على أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ليجد ثوابها، والترهيب للحذر من كون الإنسان يعمل الأعمال السيئة حتى لا يحصل له تبعاتها وحصول العقاب عليها في الدار الآخرة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري.
يعقوب يعني بن عبد الرحمن، لأن قتيبة ما زاد على كلمة يعقوب في روايته عن شيخه، فالذي بعده يعني وهو قتيبة أو من دونه هم الذين أتوا بالزيادة يعني ابن عبد الرحمن القاري، ولهذا أتى بكلمة يعني أن قتيبة يعني بقوله يعقوب ابن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن القاري. نعم.
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم.
قال وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد وهو مثل حديث أبي هريرة لا يبغض الأنصار رجل يؤمن لا يبغض
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يعني أن من يحبهم هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والذي يبغضهم هو الذي يعني لا يؤمن بالله واليوم الآخر.
قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن جرير
يعني هنا في هذا الإسناد ذكر الأخوين عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وهما أخوان وأحدهما الأول اللي هو عثمان يروي عن جرير والثاني يروي عن
أبي أسامة
عن أبي أسامة حماد بن أسامة
كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
ثم ذكر هذا يعني هذا في حق علي هذا الذي ذكره الرسول في حق الأنصار أيضا جاء عنه في حق علي وقد يعني أخبر بذلك عليا وعلي رضي الله عنه حدث بذلك يعني بالشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتعلق به لكن هذا مما يعني يحتاج إليه ومما يعني ما على المسلمين أن يقوموا به مثل ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن أشياء تتعلق به عليه الصلاة والسلام ليعتقد ذلك في حقه وكذلك أخبر علي رضي الله عنه بهذا الشيء أو هذه الفضيلة وهذه المنقبة وأن محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق فأخبر علي رضي الله عنه بالذي عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه في حقه وعظيم منزلته رضي الله عنه وإنما خص عليا رضي الله عنه وأخبره بذلك يعني لقربه ولعظيم منزلته ولأنه خير يعني أهل البيت ويعني هو خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وهو أفضل رجل من أهل البيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو دال على فضله وعلى علو منزلته لكن ذلك لا يدل على أنه أفضل من غيره لأن ما جاء في الفضل لا يدل على الأفضلية الأفضلية يحتاج إليها بنصوص تخصها وتدل عليها.
قال علي والذي فلق الحبة
والذي فلق الحبة الحبة التي هي التي يعني يحصل فيها الزرع فإنها إذا وضعت في الأرض وجاءها الماء يعني تنفلق وتنفتح ويظهر منها يعني هذا الزرع وبرأ النسمة الذي هو الإنسان والمخلوق الذي برأه وخلقه وأوجده وقيل إن ذلك يطلق على الإنسان وقيل يطلق على كل ما فيه روح يقال له نسمة.
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع
وكيع الجراح الرؤاسي
وأبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
عن الأعمش
سليمان بن مهران
قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى
نعم التميمي
واللفظ له عن أبي معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر
والزر بن حبيش، وهذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. أعد الإسناد. حدثنا
أبو بكر أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية.
نعم.
عن الأعمش.
نعم.
حا قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له عن أبي معاوية عن الأعمش.
نعم.
عن عدي بن ثابت عن زر.
نعم.
قلتم من المخضرمين.
نعم.
والمعمرين.
إيه وهو معمر أيضا، يعني مثل أقول مثله من المعمرين المعرور بن سويد، وكذلك سويد بن غفلة، وهذا أيضا من مثلهم، لأن المعرور بن سويد قيل إنه يعني بلغ يعني 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، يعني كان أسود شعر الرأس واللحية يعني من غير صبغ، وإن بقي شعره هكذا. وكذلك سويد بن غفلة يعني كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره 120 أو 125. فهؤلاء الثلاثة كلهم من المعمرين وهم من المخضرمين، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمارهم بلغت 120. هؤلاء الثلاثة أعمارهم بلغت 120.
عن علي.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل أبناء الأنصار تجب محبتهم ويكون ذلك من علامات الإيمان؟
المحبة هي للأنصار الذين قاموا بالنصرة، وأما ذلك نسلهم، فمن كان يعني فيه خير فهو على خير، ومن كان بخلاف ذلك فهو بخلاف ذلك، لكن لا يقال إن نسلهم إن يعني علامة الإيمان محبتهم، وإنما هذا جاء في الأنصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا بنصرته وإظهار دينه، فهذه منقبة خاصة بهم. لكن هؤلاء أولاد الأخيار، فما كان خيرا فهو خير ابن خير، وما كان سيئا فهو سيء ابن خير.
هل يؤخذ من الحديث أن العلماء الذين نصروا الدين كذلك حبهم من الإيمان والطعن فيهم إنما هو دليل على النفاق؟
لا شك أن من قام بإظهار الدين وب الدعوة إلى هذا الدين أنه يحب في الله ومن أجل الله، ومعلوم أن المحبة في الله من أوثق أمور الإيمان، فالمسلم يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. ومعلوم أن يعني المؤمنين وسادات المؤمنين أنهم يعني من أولياء الله عز وجل، فالإنسان يحبهم، لكن لا يقال أنه يقال فيهم مثل ما قيل في الأنصار، لكن لا شك أن يعني من يعتدي عليهم ويذمهم ويحذر الناس مما هم فيه، لا شك أن هذا وصف ذميم، ويعني فيه شبه يعني من أولئك الذين حصل منهم بالنسبة للأنصار ما حصل، لكن لا يقال إن غيرهم مثلهم، وإن كان هذا لا شك أنه يعني يدل على سوء من حصل منه ذلك، لكن لا يسوى بين هؤلاء وأولئك.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق ب يعني بالنساء وبأنهن يحصل منهن كفران العشير وأن هذا يعني شيء يعني تذم عليه النساء وما تذم عليه النساء. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النساء ويعني وعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء. وكلمة معشر هذه يعني تقال يعني في حق الجماعة يعني معينة, يقال معشر الأنبياء, معشر يعني معشر الشباب, معشر المهاجرين, معشر الأنصار, يعني جماعة اتصفوا في وصف فيقال لهم معشر, يعني معشر الجن, معشر الإنس وهكذا. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. وقوله تصدقنا هذا المقصود به صدقة النافلة وليست الفريضة, لأن الفرض هذا لازم ومتعين ويؤدي الإنسان ما فرضه الله عليه من الزكاة ويقوم بذلك على التمام والكمال, ولكن هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في الصدقة وفي النافلة, وليس المقصود من ذلك أنهن يخرجن زكاتهن ويعطينها للرسول صلى الله عليه وسلم, بل يعني الرسول حثهن على الصدقة يعني سواء عندهن مال كثير أو عندهن مال قليل, لأن هذه نافلة. فإذن هذا يتعلق بالنفل ولا يتعلق بالفرض. يا معشر النساء تصدقنا, يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن
وأكثرنا
الاستغفار, وأكثرنا الاستغفار يعني استغفار الله عز وجل من الذنوب والمعاصي, وأن يجمعنا بين الصدقة التي هي من أسباب السلامة من النار. ولهذا قال فإن رأيتكن أكثر من النار, وقال تصدقنا, والصدقة هي من أسباب السلامة من النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمرة, اتقوا النار يعني بالصدقة ولو بشق تمرة. هذا يدل على فضل الصدقة وأنها من أسباب السلامة من النار, وأنها من أسباب السلامة من النار. فإذا قوله تصدقنا فإني رأيت أكثر من النار يعني أن الذي يسلمهن من النار إنما هي صدقة, إنما هي صدقة لأنها من أسباب السلامة من النار. فاتقوا, قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة, يعني ولو بشيء يسير. وهذا يبين يعني المناسبة بين ذكر الصدقة وبين يعني كونهن أكثر من النار, يعني أنهن يحصل لهن السلامة بأن يصدقنا وأن يكثرنا الاستغفار. يتصدقنا ويكثرنا الاستغفار فيجمعنا بين العبادة الفعلية والعبادة القولية, العبادة الفعلية التي هي الصدقة والعبادة القولية التي هي الاستغفار. تصدقنا وأكثرنا الاستغفار
فإني رأيتكن أكثر أهل النار.
فإني رأيتكن يعني المقصود به الجنس والصنف, ليس المقصود به يعني هؤلاء النساء أنهن أكثر أهل النار, وإن المقصود به جنس النساء وصنف النساء أكثر أهل النار. ويعني فخاطب يعني هؤلاء النساء وقال أنكن يعني جنس النساء, وليس المقصود به يعني هؤلاء النساء بخصوصهن. ولهذا يعني الأمر لا يخص هؤلاء النساء, وإنما هو عام في جميع النساء, عام في جميع النساء, يعني هذا موجه إليهن جميعا, وإنما هؤلاء خوطبنا وقوبلنا بالمخاطبة والأمر لهن ولغيرهن. فالمقصود من ذلك الصنف والجنس, وليس المقصود من ذلك أعيان هؤلاء المخاطبات. فإني رأيتكن
أكثر أهل النار. نعم. فقالت امرأة منهن جزلة,
قالت امرأة منهن جزلة, قيل أنها عاقلة يعني عندها رجحان عقل, وذلك أنه لما يعني حصل يعني هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت أن تعرف يعني السبب الذي من أجله يعني صرنا أو بلغنا يعني ما بلغنا فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت مما ذلك، يعني ما هو السبب، ما هو السبب الذي جعلهن أكثر أهل النار؟ فقال
قالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير.
تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني معناها أن اللعنة يعني يحصل يعني على ألسنتهن كثيرا، يحصل على ألسنة النساء يعني كثيرا، وكذلك يحصل منهن كفران العشير، والعشير هو الزوج، قد جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث، لو أحسنت إليها يعني وأكثرت الإحسان ثم حصل منك أي شيء يعني لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط، قالت ما رأيت خيرا قط. وهذا هو يعني معنى كفران العشير، يعني إذا حصل أي يعني شيء يؤثر عليها نسيت كل الخير الذي قد حصل لها قبل ذلك، فتكفر الإحسان، تكفر العشير وما يحصل منه الإحسان إليها بمجرد أي هفوة أو أي يعني شيء يسوءها، فإنها تقول ما تقول. ثم ذكر أنهن يكثرن اللعن، وأن هذا يجري على ألسنتهن، على ألسنتهن، ولهذا لما جاءت في اللعان يعني ما ذكر اللعن في حق المرأة، وإنما ذكر في حق الرجل، قال لأنه جاء في حقها أن غضب الله عليها بدل اللعن، يعني من أجل أن اللعنة أنه سهل يعني عندهن، كما جاء في هذا الحديث أنهن يكثرن اللعن، أنهن يكثر يعني يجري كثيرا على ألسنتهن اللعن. واللعن يعني للمعين لا يجوز، لا يجوز لعن المعين بأن يقال لشخص لعنك الله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يجوز أن يدعى يعني على أحد بذلك، حتى الكفار يعني لا يدعى على شخص معين بأن يقال لعنه الله وأن الله طرده من رحمته إذا كان على قيد الحياة، يعني لأن العبرة بالنهاية والعبرة بما يموت عليه الإنسان، والكافر قد يهتدي والمسلم قد يرتد والعياذ بالله، قد يرتد والعياذ بالله. ولهذا فإن اللعنة لمن عرف أنه يموت كافرا ولمن علم أنه مات كافرا، مثل يعني أبو لهب ومثل غيره، يعني من عرف موته على الكفر وأخبر يعني جاء يعني ما يدل على سوءه وعلى خبثه، وكذلك أيضا من حصل منه الموت على الكفر وعرف أنه مات على الكفر فإن هذا يلعن، لأنه مطرود من رحمة الله، لأنه مطرود من رحمة الله والجنة عليه حرام ما دام أنه مات على الكفر. أما إذا كان على قيد الحياة فإنه يدعى له بالهداية ولا يلعن، لأنه ما دام في الحياة قد يحصل له الاهتداء. ولهذا كان يأتي على ألسنة بعض العلماء بعض أنهم يعني لا يلعنون بالتعيين، ولكن اللعن يجوز بالأوصاف، مثل لعن على الله يعني الحال لعن الله المتنمصات والمتفلجات، ويعني في الوصف يعني يجوز اللعن به، يجوز لعن الله مشبهين الرجال من النساء ومشبهات من النساء بالرجال، هذا بالوصف، لكن ما يؤتى لشخص معين امرأة أو رجل ويقال لعنك الله، وإنما اللعن بالوصف سائغ، لأن هذا يقصد به من كان متصلا بهذه الصفة. ولكن من مات على الكفر هذا يلعن، ومن لم يمت على الكفر وكان على قيد الحياة سواء كان كافرا أو يعني مسلما فإنه لا يلعن، لأن الكافر قد يهتدي والمسلم قد يعني يضل. ولهذا كان بعض السلف عندما يعني يذم شخصا يعني على قيد الحياة يعني يذم شخصا يعني حصل منه شيء يقتضي الذم يقيد ذلك بموته على الكفر، يقيد ذلك بموته على الكفر، مثل ما حصل لابن كثير رحمه الله، أذكر موضعين من عن ابن كثير البداية والنهاية. أحدهما أن نصرانيا في زمن ابن حزم يعني في القرن الخامس الهجري يعني حصل منه يعني قصيدة يذم فيها الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين ويمدح النصارى. وأنشأ ابن حزم قصيدة يعني في مقابل يرد عليه في قصيدته, وكل من القصيدتين موجودة في البداية والنهاية, موجودة في البداية والنهاية, لكنه لما ذكر قصيدة النصراني وفرغ منها قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. وكذلك في ترجمة أبو نصر الفارابي في البداية والنهاية قال إنه كان يقول بمعاد الأرواح دون الأجساد, ثم قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين, فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم ذكر أنه من دمشق, وأن ابن عساكر ألف كتابا واسعا في تاريخ دمشق وذكر فيه ترجمة للرجال كثيرين ولم يترجم للفارابي هذا. قال وابن عساكر له كتاب واسع في تاريخ دمشق ولم يذكره في تاريخ دمشق, ولعله تركه لقبحه لنتنه وقباحته أو لقبحه ونتنه.
وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن,
يعني وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن, لأنهن يعني يغلبن الرجال, والرجال يعني يعني يرضخون يعني لهن يعني في كثير من الأمور فيغلبنهم مع ضعفهن, مع ضعفهن يغلبن الرجال يعني, وهن وقد وصلنا بأنهن ناقصات عقل ودين, ناقصات عقل ودين. وسئل عليه الصلاة والسلام عن إيش, ثم فقيل
قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل.
شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل كما جاء في القرآن, فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى, فهذا يدل على ضعف عقلها وعلى قلة يعني ضبطها وإتقانها, وهذا كما هو معلوم إنما هو الغالب. وقد يوجد في النساء من تكون في غاية العقل والرجحان وكذلك الحفظ والإتقان وال يكون عندها يعني تمكن وتميز يعني في الجانب, ولكن هذا المقصود به الغالب لا يقصد به الجميع وأن جميع النساء يكن كذلك, وإنما هذا إنما هو في الغالب عليهن. قال فنقصان فشهادة رجلين شهادة رجل
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين.
يعني تبكى الليالي يعني والأيام لا تصلي يعني مع وجود الحيض لأنه لا يجوز لها ذلك, وكذلك تفطر في رمضان فهذا نقصان يعني دينها لأنه فاتها هذا الأجر وهذا الثواب الذي حصل للرجال, الذي يحصل للرجال الذين هم يستمرون في صلواتهم ويستمرون في صيامهم, يستمرون يعني في صيامهم ويستمرون في صلاتهم, فعندهم يعني هذه الميزة. وهذا وإن كان لا يرجع إليها إلا أنه من حيث الثواب ومن حيث الأجر والثواب يحصل لهم ما لا يحصل للنساء, يحصل لهم ما لا يحصل للنساء, فهذا هو من نقصان الدين. ولا يعني ذلك أن يعني هذا يعني أنه ليس من قبلهن, بل أن هذا الذي حصل لهن حصل للرجال وفات النساء يعني هذا العمل الذي تؤجر عليه, فالرجال يحصلون أجرا يعني على صلواتهم في جميع الأوقات وعلى صيامهم في رمضان في نفس الوقت, والنساء يعني بخلاف ذلك. وكما هو معلوم هي لا تصوم رمضان ولكنها تقضي الصيام, وأما الصلاة فإنها لا تقضيها, الصلوات لا تقضيها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن رمح.
وقد جاء في الحديث فيما يتعلق بالمسافر والمريض أن المسافر إذا كان يعني يعمل أعمالا في الحضر ولم يتمكن منها في السفر, والمريض لما كان صحيحا فإنه يقوم بأعمال لم يتمكن منها في حال مرضه, فإن الله يأجره مثل ما كان في حال صحته وفي حال إقامته, لأنه ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم, رواه البخاري في صحيحه, إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم, لأنه يعني لأنه بنيته ورغبته وحرصه يعني على أن يعمل هذا العمل صالح, ولكن منعه منه المرض أو منعه منه السفر, فهو يعني ينوي ذلك ويتمنى ذلك. بخلاف المرأة فإنها في حال حيضها لا يجوز لها أن تنوي صلاة ولا يجوز لها أن تفكر في أنها تصلي, لأن هذا الشيء لا يمكن, بخلاف يعني ذاك فإنه ينويه لولا المانع الذي حصل, وأما المرأة فإن هذا المانع الذي حصل هو الحيض لا يحصل معه يعني صلاة ولا صيام ولا نية الصلاة والصيام, وأما ذاك ناوي يعني لولا المرض الذي هو فيه أنه يصلي, وأما هذا في نفس الوقت الذي هذا ليس لها لا يجوز لها فعل ذلك ولا يجوز لها أن تنوي ذلك يعني في حال حيضها.
إذن الحديث يدل على نقصان الإيمان.
نعم.
وأنه ينقص بترك الطاعة.
نعم. بقدر الطاعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري.
نعم.
عن الليث.
بن سعد.
عن ابن الهاد.
وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد. يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد. والهاد المقصود به الهادي, ويعني وهو لقب لأسامة الذي هو جد يزيد بن عبد الله, ويقال له هذا اللقب لأنه كان يعني يوقد النيران يعني من أجل الطيفان ومن أجل يعني الدلالة عليه حتى يأتي إليه الناس ليستفيدوا منه وليكرمهم ويضيبهم.
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال وحدثنيه أبو الطاهر
هو مصري أيضا. نعم.
عن ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال وحدثني حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وحال في متنه على ما تقدم, وقال بمثل حديث عبد الله بن عمر.
نعم.
بمثل حديث عبد الله بن عمر يعني فاكتفى بالمتن السابق بأن حال عليه ولا نسقه لأنه مماثل له. نعم.
قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني.
نعم.
وأبو بكر بن إسحاق عن. نعم. ابن أبي مريم
ابن أبي مريم سعيد بن أبي مريم
عن محمد بن جعفر
وهو قندر
عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. ها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر.
نعم. علي بن حجر السعدي.
عن إسماعيل هو ابن جعفر.
نعم.
عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري
عن والمقبري يعني هو يعني يأتي ذكره كما هنا غير معين, وهو يطلق على اثنين الأب والابن, لأنه يطلق على أبي سعيد المقبري وعلى سعيد بن أبي سعيد, وكل منهما يعني الصحابي من هو؟
أبي هريرة.
وكل منهم يروي عن أبي هريرة، كل منهم يروي عن أبي هريرة، كل منهم ثقة. فأيما كان هذا أو هذا، سواء كان الابن أو الأب، فإنه لا لبس في ذلك ولا إشكال في ذلك، لأن الإشكال واللبس إذا دار الأمر بين رجلين أحدهما ضعيف والثاني ثقة. أما إذا كان دار بين ثقتين فلا يؤثر سواء هذا أو هذا، وسواء كان الابن أو الأب فإن كل منهما ثقة، وكل منهما يعني إلا خرج له أصحاب الكتب. نعم.
صلى الله عليك، لما ذكرتم اللعن المعين، هل مثله لو قال شخص قاتله الله مثل لعنه الله؟
والله لا شك ان تجنب مثل هذه الألفاظ يعني ان ان ان, أن هذا مطلوب، لكنه ليس مثل اللعن، لان اللعن يعني كما معلوم جاء فيه يعني. واما المقاتلة ما أدري هل جاءت يعني على يعني ألسنة أحد من السلف، ما أتذكر الآن، لكن من حيث الاستعمال أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريب.
يقول إمامنا في رمضان إذا صلى الوتر يقنت ويقول في دعائه اللهم لعن طاغوت الشام، هل يجوز؟
أبدا لا يجوز أبدا، هذا غلط.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
اللي بعده:
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فعصيت فلي النار.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالصلاة، وذكر في أولها السجود، سجود الإنسان عند قراءة القرآن، وأن الشيطان يعني يظل يبكي لأنه أمر بالسجود يعني لآدم فلم يعني فعصى، والمسلم يعني أمر بالسجود فيعني فسجد، وإنما البكاء يعني حسدا يعني يكون يعني يحصل ذلك من الشيطان حسدا يعني لهذا الذي سجد. فيقول يعني في هذا الحديث أنه إذا قرأ ابن آدم
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد
يعني قرأ آية فيها سجدة يعني قراءة فيها سجدة فسجد. وسجود التلاوة كما هو معلوم من العلماء من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، وجمهور أهل العلم على استحبابه، وأنه ليس من الأمور التي إذا فعلها الإنسان أو تركها فإنه يأثم، أنه يأثم، بل هو من الأمور المستحبة. وبعض أهل العلم قال بوجوبه.
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي.
اعتزل الشيطان يبكي يعني متألما متأثرا من هذا الذي حصل من ابن آدم، وقال
يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب يا ويلي.
يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب يا ويلي، يعني كلام الشيطان هو أنه يقول يا ويلي، يعني يريد يعني نفسه، وأنه له الويل وله الثبور وله الحسرة وله الندامة. وبعض الرواة قال يا ويله، والمقصود من ذلك يعني أن الإنسان لا يأتي باللفظ الذي يضيف الويل إليه، وإنما يعني يضيفه إلى الشيطان، يعني يضيف إليه بضمير الغائب، يعني حتى لا يضيف إلى نفسه. وهذا من جنس ما جاء في قصة أبي طالب، قال هو على ملة عبد المطلب، أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الذي روى يعني تحاشى أن يأتي بالضمير، يعني ولو كان يعني يراد به أبو طالب لا يريد به الإنسان نفسه، من أجل التنزه والسلامة يعني من مثل هذه العبارة. فعبر بكلمة هو بدل أنا، قال هو على ملة عبد المطلب. وكذلك بالنسبة للجنازة التي يعني يتبعها الناس، إذا كانت يعني صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها، يعني تقول يا ويلي، لكن الراوي أتى بضمير الغيبة يعني حتى يسلم من أن يعبر بعبارة أو بضمير يعني يحكيه عن يعني عن تلك النفس أو عن تلك النفس التي يعني تقول يا ويلي، قال يعني يا ويلها، يعني بدل يا ويلي. نعم، هذا من اعتبار الألفاظ التي فيها أدب والتي فيها ابتعاد الإنسان أن يضيف إليه شيئا وإن كان على سبيل الحكاية عن غيره.
أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثم قال غير أنه قال فعصيت فلي النار. ثم ورد حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر،
ثم ذكر هذا الحديث بما يتعلق بالصلاة وأهمية الصلاة بين الرجل وبين الكفر.
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة،
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وذكر الرجل هنا مثل ما تقدم، يعني لا يبغى أصر رجل بالله واليوم الآخر، هذا من جنسه، لأن هذا لا يختص بالرجال، يعني هو عام للرجال والنساء، ولكنه لكون الغالب على الخطاب مع الرجال جاء ذكر الرجل. قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ومعلوم أن ترك الصلاة إذا كان جحودا فإن هذا الصلاة وما هو دون الصلاة مثل الزكاة والصيام والحج وكل ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، إذا جحده الإنسان فإنه يكون كافرا. ولكن يعني إذا كان ترك ذلك تهاونا وكسلا فهذا هو الذي فيه خلاف بين العلم. فمنهم من أخذ بعموم الحديث وجعل يعني من حصل منه ذلك يعني يكون كافرا، وهذا هو الذي يقتضيه اللفظ ويدل عليه. وكذلك أيضا جاء عن الصحابة أنهم ما كانوا يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني معناها أن الصلاة يعني تركها يعتبرون كفر، وأما غيرها لا يعتبرونه كفرا إلا إذا حصل الجحود. ولهذا جاء في الحديث بالنسبة للزكاة، يعني الإنسان إذا لم يؤديها كسلا أو بخلا فإنه لا يكفر، لأنه جاء في الحديث أنه إذا لم يؤدي زكاة الإبل فإنها يبطح لها يوم القيامة في قاع قرقر، وتطأه إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، يعني حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالزكاة إذا منعها الإنسان تأخذ منه قهرا، ويعني يسقط عنه الواجب. والحديث هذا الذي آخره يدل على أنه ليس بكافر إذا منعها تهاونا، ولكن بالنسبة للصلاة يعني جاء في هذا الحديث وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم ما كانوا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. فبعض أهل العلم قال إن المقصود به أنه كفر مخرج من الملة، أنه كفر مخرج من الملة، وإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. قتل مرتدا كافرا. وكثير من أهل العلم يقولون إنه كفر دون كفر، وأنه لا يقصد به يعني الخروج من الملة، ولكن كونه يعني جاء التنصيص عليه وأنه هذا الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. وكذلك الصحابة ما كانوا يرون شيء من الأعمال يعني تركه كفر غير الصلاة، يعني هذا يشعر بأن هذا كالإجماع منهم. وأما الكفر والشرك فهما لفظان أحدهما عام من الآخر، فالكفر أعم والشرك أخص، ويتفقان يعني الشرك والكفر في عبادة غير الله وإشراك غيره معه، الاستغاثة بغير الله والتوكل على غير الله يعني والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذا شرك وكفر، يقال له شرك ويقال له كفر. والكفر يطلق على غير ذلك، يعني مثل كل إنسان يجحد أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، هذا قال له كفر ولا قال له شرك، يقال له كفر ولا يقال له شرك. وكذلك كل إنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر ولا يقال له شرك، لأن الشرك دعوة غير الله معه، الشرك دعوة غير الله معه. وأما الكفر فهو أعم، يشمل دعوة غير الله معه الذي هو الشرك، ويشمل ما وراء ذلك مثل جحد ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وكذلك يعني غير ذلك يعني مما يماثله. نعم.
الدرس تنبهون عليه ولا؟
نعم.
تنبيه على الدرس ولا يؤجل؟
لا أنا إلا إيش يسوون؟ إيش مقصود؟
أقول تنبهون ولا نأجلوه التنبيه للطلاب على الدرس؟
لا الدرس يعني الدرس القادم إن شاء الله يوم الخميس ندرس، ونتوقف يعني يوم الجمعة يعني في هذا الأسبوع والأسابيع والأيام وكذلك الأيام القادمة، يعني نتوقف عن التدريس يوم الجمعة وندرس يوم الخميس، وغدا إن شاء الله في تدريس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
أبو كريب محمد بن علاء بن كريب.
عن أبي معاوية.
نعم محمد بن خازم.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
أبو صالح ذكوان السمان.
قال حدثني زهير بن حرب. عن وكيع. عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير.
جرير بن عبد الحميد.
قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان
وطرح هذا النافع.
قال سمعت جابرا. قال حدثنا أبو غسان المسمعي. قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج.
الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبيل، أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته، أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، هنا ذكره باسمه ونسبه، وأحيانا قال أبو عاصم فقط.
قال عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن أبي الزبير
وهو محمد المسلم بن تدرس
أنه سمع جابر. باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك: هل من حرص من طلاب الجامعة مثلا على الصلاة في المسجد النبوي طول مدة إقامته بالمدينة يكتب له أجر ذلك بعد رحيله إلى بلاده؟
لا لما يقال هذا، لأنه في حال صحته وعافيته ووجوده في هذا البلد صلى، فإذا انتقل عنه ما يقال أنه يعني يكتب له أنه يصلي في المسجد النبوي وهو في بلاده، لأن الحديث مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر. وأما هذا فإنه يعني حصل له مكتم في هذا البلد الطيب وصلى ما أمكن في الصلوات، فإذا ذهب عنه وانتقل إلى بلد آخر ما يقال أنه يستمر له هذا الذي حصل له في المدينة من الصلاة في هذا المسجد المبارك.
يقول أحسن الله إليك: هل قاعدة من لا يكفر الكافر فهو كافر تدخل في المسائل الخلافية مثل مسألة ترك الصلاة؟
أعيد السؤال.
قاعدة من لا يكفر الكافر فهو كافر، هل هذه القاعدة تدخل؟
إذا كان الكفر يعني واضح جلي، يعني لا إشكال فيه بأن يقول اليهود والنصارى يعني هم كفار، هذا كفر، لأن الواجب تكفير الكفار اللي هم واضح كفرهم. أما الأشياء التي يعني فيها إشكال وفيها يعني مجال للنظر فهذا لا يجوز، يعني لا يقال أن من لم يكفره يكون كافرا. مثل الصلاة الآن بعض العلماء قال بأنها يعني كفر، وكثير منهم قالوا أنه ليس بكفر، فلا يقال أن الذين لم يكفروهم أنهم كفار.
هذا يقول: من لم يقرأ البسملة في الفاتحة فما حكم صلاته؟
صلاته صحيحة، ولكن يعني عليه أن يقرأها، عليه أن يقرأها سرا، يعني في الصلاة الجهرية تقرأ سرا، وكذلك الذي يعني يسر يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ قبلها البسملة، لكنه لو لم يأتي بها وحصل منه أنه ما ذكرها تصح صلاته.
هذا يقول: أبي يريد أن تظهر زوجتي بدون النقاب أمام إخوتي مع العلم بأنه لا يوجد ضوابط شرعية، فما الحكم؟
لا أقول لا، ليس له أن يمكنها من ذلك، يعني وعليه أن يحجبها وأن تتستر يعني عن كل أجنبي سواء يعني قريب أو غير قريب، وإذا كان قريبا فهو الذي قال في رسول الحم الموت، يعني مثل أخ الزوج وما إلى ذلك، هذا هو الذي قال فيه الرسول الحم الموت.
يقول: هل يجوز أن نقول آمين بصوت عال يوم الجمعة والإمام يخطب؟
لا ترفع الأصوات، وإنما الإنسان يؤمن، أقول يؤمن يعني بخفض صوت، لأن هذا يشوش، لأن الخطيب يعني مستمر يعني في الخطبة، فإذا كان يعني رفعوا الأصوات فإن هذا يحسن تشويش، لكن يؤمنون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين الإنسان وبين نفسه حتى لا يشوش على غيره.
ما حكم الدعاء عند شرب زمزم؟
مستحب.
يقول: حفظك الله، حاج انتقض وضوءه بعد أن أكمل طوافه 7 أشواط وقبل أن يصلي 2 ركعات فماذا يلزمه؟
أبدا، الطواف صحيح، لأن ركعتي الطواف يعني هذه مستحبة ليست واجبة، ما دام أنا أكمل 7 أشواط وهو على طهارة خلاص يعتبر طاف على طهارة، وقضية الركعتين يعني هذه مستحبة وليست بواجبة، وإذا توضأ يعني وصلى يعني 2 ركعات وسعى وعلى طهارة لا شك أن هذا أولى، لكن له أن يسعى على غير طهارة لأن السعي لا تشترط لها الطهارة.
يقول: ما معنى الحديث هكذا كتب أن مكة والمدينة لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها؟
لا يختلى خلاها يعني الحشيش الرطب، يعني هذا هو الخلا، يعني النبات الذي يكون في مكة وفي المدينة لا يعني يقطع الرطب، وأما إذا كان يابسا فإنه يؤخل ويستعمل، وكذلك لا تلتقط لقطتها يعني للتعريف لمدة 1 سنة ثم يملكها، فإنها لا تملك ولو بعد 1 سنة، يعني مكة والمدينة لقطتهما لها وضع خاص.